بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بدءا ننوه إلى أن المنهجية في بيان القرائن النوعية طرأ عليها تعديل أخذا بملاحظات بعض الأخوة الطلبة حفظهم الله، حيث ذكر بعضهم أن القرينة الثانية في بعض أمثلتها كان النص في منطوقه يتضمن موارد متعددة، وفي بعض الأحيان في بعض أمثلتها الأخرى كان النص يتضمن موردا واحدا وينتقل منه بفهم عدم الخصوصية إلى المفهوم من دون أن يكون هنالك تعدد في المصاديق المذكورة. وهذا في الحقيقة لا يتم بمجرد أنه يوجد مورد، لا يوجد لدينا مصحح أن ننتقل لمورد آخر إلا أن يكون محاطا بقرائن حالية ارتكازية. فبناء على ذلك المفروض الخصوصيات التي ترتبط بالمورد الواحد تختلف شيئا ما عن الخصوصيات الأصولية التي ترتبط بالقرينة التي تعتمد على موارد متعددة في نفس النص. لهذا ماذا فعلنا؟ أجرينا تعديلا، قلنا إن القرينة الأولى هي قرينة التمثيل، القرينة الثانية هي قرينة الانتقال من مورد واحد إلى مورد آخر، وبينا الخصائص التي يتطلبها الحال كي يصحح ذلك الانتقال من المورد الواحد إلى الموارد الأخرى، يعني بحيث نفهم عدم الخصوصية. ثم تكون القرينة الثالثة هو ما يوجد فيه نص يتضمن موارد عديدة منها يتم الانتقال إلى المفهوم، المورد الذي أو الموارد التي نستفيدها بالمفهوم. وأما القرينة الرابعة فهي استفادة مفهوم عدم الخصوصية من نصوص متعددة لموارد متعددة وليس من نص واحد. واضح إن شاء الله؟ في الحقيقة المطلب هو ما صار فيه تغيير جوهري، تغيير أكثر منهجي، لكن التفكيك ما تم فقط لمجرد التقسيم وزيادة الأقسام، وإنما لوجود جهة هي تقتضي لوجود جهة أصولية هي تقتضي فرز المورد الواحد في النص الواحد عن الموارد المتعددة في النص الواحد. واضح إن شاء الله؟ أما البحث في القرينة الرابعة، احنا البحث في القرائن السابقة تقريبا استوفي، وإن كان عندنا استدراك طويل سنشير إليه في آخر المطلب إن شاء الله في آخر الدرس. في القرينة الرابعة هي القرينة النوعية الرابعة، هي التي تبتني على استفادة مفهوم عدم الخصوصية من مجموع نصوص عديدة يذكر فيها بعض المصادق التي تشترك في جامع ينطبق على مصادق أخرى لم ينص عليها شرعا، ولكن يستفاد شمول الحكم لها من مفهوم عدم الخصوصية بين المصاديق المنصوص عليها في الأدلة المتعددة بحسب الفرض و الموارد التي تستفاد بالمفهوم، وله أمثلة كثيرة في الفقه. الأول أو منها ما ذكره السيد الأستاذ دامت بركاته في مصباح المنهاج من كراهة التخلي في موضع التأذي أو في مواضع التأذي، كما ذكر في النهاية، والغنية والوسيلة والقواعد وأيضا وعن غيرها. إذن هذا رأي معروف بين الفقهاء أن يتبناه هؤلاء الفقهاء. يقول: ولم أعثر على نص به بعنوان أنه موارد التأذي. شوفوا شو منتقده، وهذا محل الشاهد هنا، إلا أن يستفاد من كثير من المكروهات المذكورة في النصوص كمنازل النزال. احنا عندنا النصوص تحدثت عن كراهة التخلي في منازل النزال وشطوط الأنهار. شوفوا هذين كلهم شنو الجامع به، النهار موارد تأذي، وشطوط الأنهار وجواد الطرق، يعني جاد جمع جادة، جواد الطرق جمع جواد الطرق يعني جمع جادة، وغيرها يوجد أيضا غيرها، بدعوة فهم عدم الخصوصية لها. فهذه عندما ذكرت ونص عليها الشارع في بعض ما نص، من أجل ماذا؟ من أجل أنها مصاديق لأصل التأذي، فهو تحدث عنها لجهة من الجهات شخصها بالحديث، لأنه هذا هو محل ابتلاء السامعين، لأنه سئل عن ذلك أو لأي سبب آخر من الأسباب، فهو نص عليها. ولكن من مجموع النظر إلى كلماته في مختلف أحاديثه المتعددة في مجالس وموارد مختلفة، نستنبط منها أن الضابط هي التأذي. يعني ماذا؟ يعني هذا يساعدنا على إلغاء خصوصية كل هذه الأمور، كل هذه الموارد المنصوص عليها، ومن ثم ننتقل إلى موارد التأذي الأخرى. ولعله لذا جعله في الغنية موضوع الكراهة. هو قال أصلا موضوع الكراهة موارد التأذي مباشرة، مو أنه بدأوا ببعض الأمور ثم أطلقوا، قال هو ابتداء قال هو مواضع التأذي، الأماكن اللي هي توجب إيذاء الناس وانزعاج الناس هي هذا المكروه، ولا بأس به بلحاظ قاعدة التسامح. بس هذه الجملة قد يكون بها كلام، احنا ما نريد نقف عندها في كلام السيد الأستاذ، لكن آثرنا أن نقول كل كلام، وإلا هو قاعدة التسامح هي فرع ثبوت النقل. احنا هنا بحثنا أنه حصل نقل وما حصل نقل، المهم إلا أنه يقصد تسامح يعني النقل الفقيه أيضا يصير هو موضوع من موضوعات قاعدة التسامح، مو بس نقل الراوي يعني فتوى الفقيه على أي حال. هذا بكلام، احنا الآن لسنا بصدده، وإلا ولا بأس به بالحارقة على التسامح. وإلا فهو خلاف ظاهر ما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة، بالكم الرواية اللي هو جعر أن يدخل على الصادق ثم بعد هذا كلم الكاظم عليه السلام. أحسنت. فهو خلاف ظاهر ما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة للتصريح فيه بعد بيان المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاء، لا صرح. فهذه المواضع عندما يقول حيث شاء هو طبعا يجوز، محل لا حرام إلا صار تصرف أموال الآخرين أو ما أشبه ذلك. فعندما بين هذه النصوص وقال له وله أن يضع حيث شاء، له أن يضع حيث شاء ظاهرها أنها نفي للكراهة، ما نقدر نحملها على بيان الإباحة، لأن هو حتى هذه الموارد أكثر مواردها هي داخلة في المباح، مو الإباحة بمعنى في مقابل الحرمة، وإنما عندما يقول حيث شاء يعني تكون دالة على نفي الكراهة. وهذا الاستفادة من ماذا؟ من سياق الكلام، لأن هو في سياق الكلام ذكر المكروهات، ثم بعد ذلك بين ما أن ما وراء ما وراء ما ما ذكر ترتفع فيه الكراهة. بالسياق هكذا مفهوم، ولا هي كلمة حيث شاء له أن نضع حيث شاء لو أخذناها وحدها الدل على ماذا؟ الدل على الجواز اللي هو يجتمع مع الكراهة. لكن احنا لابد أن نبني على أنها في مقابل الكراهة، حيث شاء يعني بحيث هذا لا يكون مكروها. واضح إن شاء الله. بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح عاصم لظهوره في التحديد بقرينة السؤال، أيضا يشير إلى رواية أخرى. إحنا بعد ما عدنا غرض في بحث التخلي، انتهى كلام السيد الأستاذ، ماذا نستفيد منه في محل بحثنا وهو مفهوم عدم الخصوصية؟ ومن الواضح هذا اللي نستفيد من كلام السيد الأستاذ، ومن الواضح أن توقفه في البناء على كراهة التخلي في مطلق مواضع الإيذاء والبناء على مفهوم الخصوصية، مفهوم عدم الخصوصية لباقي المواضع، أن التوقف لم يكن لقصور ظهور الأدلة المتنوعة في بيان المكروهات، وهي الأدلة بها دلالة على ذلك، وبناءه لم يكن لقصور ظهور الأدلة المتنوعة في بيان المكروهات، ولم يكن لبنائه على عدم قبول مفهوم عدم الخصوصية، لم يكن كذلك، وهو باني أنه ما يقبل مفهوم عدم الخصوصية، بل يعني لا يوجد عند قصور في المقتضي، بل من أجل وجود المانع وهو المعارض لها الذي يمنع من الأخذ بظهورها. فهذا يكشف عن أن الفقيه يستفيد عدم الخصوصية في مثل هذه التعبيرات، غايته عند مانع ما بنى على النتيجة. لماذا؟ لوجود معارض لذلك. ولا لو كان هناك قصور في أصل المطلب، هو واضح أنه لم يبني عليه، كان يقول فيه مضافا إلى قصور الظهور عن إثبات الأمر وجود المعارض، كان هذا هو الشأن. طبيعة البيان الفقهي واللغة الفقهية كانت تتكلم بهذه الطريقة. ولولا أنه هو يجد أن الظهور تام والمقتضي تام لاستفادة عدم الخصوصية، لم تكن حجته مقتصرة على وجود المعارض. واضح إن شاء الله.
ما يقدر نستشف من كلام هذا أنه يقول بعدم الخصوصية. لأنه أخذ فقرة من الرد على التسليم، مثلا على التسليم بالقول بعدم الخصوصية يرد على الكلام بقول المنكر.
لا، هو الحجة على عدم الخصوصية التي ذكرها ما هي؟ هي أنه خلاف ظاهري، مو أنه خلاف ظاهر ما ذكر من الروايات، خلاف ظاهر روايات أخرى، صح ولا لا؟ قال للتصريح فيه بعد بيان المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاء، يعني هذه هي حجته. هو لو كان هو في مقام البيان، طبيعة الفقيه إذا عنده إشكال ثاني خصوصا في هكذا موارد، هو يقول أصل المطلب قاص، هو كان يذكر ومباني على أنه يختصر في النقد، وهذا ما يحتاج إلا إلى كلمتين، وفيه مضافا لقصور الظهور عن المدعى أن له معارضا، وهذا طريقة التعبير معنوسين به، مو في شيء غريب يعني عنكم، كان هكذا يا عم. لكن هو واضح عند أنه هذا كدليل بحد نفسه كمقتضي تام، لكن يوجد حجة معارضة له. هو المعارض هذه روايتان، رواية الكاظم عليه السلام مع أبي حنيفة، ورواية عاصم الأخرى، اللي احنا الآن مو بصدد أن نبحث عن المعارض، احنا بصدد أن نقول أنه يقبل المقتضي وإشكاله فقط من وجود المعارض. هذا اللي يهمنا الآن في المقام.
هو في مقام التحديث هو الإمام في مقام التحديث هذا الأرض بعدها ما نقدر نجاوز مسألة عدم خصوصية وإلا غيره وإلا إحنا نحشي عن
هذا إشكاكم صار هذا إشكاكم صار
يعني عدم خصوصية قلنا
لا هذا وين نستفيد من جواب الكاظم لو من غيره من الأدلة الأخرى هذا اللي تقولون إحنا ما نحق نتجاوز ونروح إلى غيره من جواب الإمام الكاظم أقول هذا وين من جواب الإمام الكاظم هو قاعد يقبل هذا الشيء هو الحجة اللي فهم عدم الخصوصية مو في جواب الكاظم الحجة في فهم عدم الخصوصية من الأدلة التي نهت وبينت كراهة أن التخلي في هذه الأماكن التي نص عليها في بداية كلامه فذيك الأدلة متعددة كل واحد منها بمجموعها تكشف في مقام الاستظهار تكشف عن أن على عن أنه لا توجد خصوصية لها وأن المناط في الكراهة هو التخلي في مواقع الإيذاء هكذا استفاد مطلقا هذا المطلب لو لم ترد عندنا أدلة معارضة له اللي هي رواية الكاظم عليه السلام هاي اللي تستفدت منها ونعمة الاستفادة وأيضا رواية أخرى تشبه لرواية عاصم لولا ذلك لكنا بنينا على المطلب صحيح فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن استظهار عدم الخصوصية هذا من مصادقه إحنا عندنا استظهار عدم خصوصية وإحنا هذا اللي نريد نبحثه إحنا الآن ما نريد نبحث المسألة الفقهية في التخلي حتى نقول إحنا بالنتيجة عندنا أدلة أخرى خلاف غير ذلك صحيح مثل ما تقول لكن هنا في المقام نريد نقول هل أنه يسعنا أن نفهم عدم الخصوصية من موارد متعددة أو لا إلا نجمد على المورد نفسه يعني بعبارة أخرى على طريقتنا في التعبير ولغتنا واصطلاحاتنا نقول هل يمكن أن نستفيد من الظهور المجموعي لنصوص متعددة عدم الخصوصية وننتقل إلى موارد أخرى غير ما نص عليه أو لا نقول نعم يمكن أن نستفيد على الأقل في بعض الأحيان عند اجتمعت قرائن معينة إذا تم يعني في الجملة يمكن أن نستفيد وهذه الاستفادة ليست بدعا في الفقه وإلا مثل سيد الأستاذ هو بنى عليها لكن هو لم يبني عليها لم تكن فتواه مطابقة لها لوجود معارض لها المانع لا لقصور في مقتضي الدلالة لا لقصور في مقتضي الدلالة واضح إن شاء الله وتوجد أدلة وشواهد أخرى الحديث فيها مفصل تدرون نحن نريد نجمع نصوص طبعا تدرون نحن طريقتنا ما نقبل أنه واحد يجي يشير إلى النصوص المفروض نذكر النصوص لكن السيد الأستاذ والجيل السابق من الفقهاء على طريقتهم التي تحدثنا عنها سابقا أنهم يختصرون في ذكر النصوص مع أنه المفروض احنا نشوف أنه يصير سعة في الحديث عن النصوص لأن هي متن المطلب هي النصوص الشريفة فالمفروض أنه هي يصير التركيز عليها بينا لماذا هم عندهم مبرراتهم احنا بعد ما عندنا مبرراتنا إن شاء الله أمثلتنا القادمة نفصل القول فيها أكثر هنا استشهدنا بكلام السيد أمثلتنا القادمة نفصل القول ونستعرض النصوص ثم نضعها أمامكم ثم أنتم تتأملون تجدون هل أنه واقعا نستفيد منها عدم الخصوصية أو لا الآن إحنا هنا ماذا فعلنا لاحظنا أحد الفقهاء استفاد عدم الخصوصية بينما المفروض ماذا الأمر يتطور أكثر أننا نحن نضع النصوص أمامنا ونتأمل ونجد أنفسنا هل نستفيد منها عدم الخصوصية أو لا وهذا إلى موارد عديدة ينبغي الوقوف عندها لتتميم يعني الرؤية والضوابط في هذا المجال إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة بإذن الله الآن عندنا استدراك بلحاظ ما تقدم من القرينة الأولى اللي صارت إشارة إليه على هامش الدرس السابق استدراك حول القرينة الأولى وهي قرينة التمثيل يقتضي بيانه بنقاط احنا ابتداء بس نتذكر نستذكر ما سبق
قلنا أن أول قرينة عامة نوعية يستفاد منها نفي الخصوصية هو أن نعرف أن الشارع عندما يذكر مصداقا لا يكون عنده خصوصية للمصداق وإنما يطلقه كمثال للعنوان كمثال للعنوان العام. وضربنا أمثلة عرفية على ذلك، قلنا أنه إذا قال الأب لولده أكرم مثلا فلان هو لم يجد له أي خصوصية إلا أنه جار، هو قد يستفيد إكرام الجار. أو إذا قال له صل فلانا، أصلا تعبير صل هو بإشارة إلى ماذا، هو يدري أن فلان لا يوجد له أي خصوصية إلا أنه رحم، فهو من كلمة صل مناسبة الحكم وهو الأمر بالصلاة، والمتعلق وهو الصلاة، والموضوع وهو فلان لأنه أمر بالصلاة، بمجموعه يستفيد ماذا؟ أن ذكر فلان لم يكن إلا كمثال وإنما هو يريد صلة الرحم مطلقة. وأمثال ذلك من الموارد، نذكرنا أربع أمثلة في وقتها لا نعيد، يمكن تراجعوها واضحة. وذكرنا لها مثال قرآني، قلنا أنه هذا هو الذي تقريبا جرت عليه كلمات أكثر الأصوليين، لعله من جملتهم الشيخ الأنصاري في الرسائل، وهو الاستشهاد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لإثبات البراءة الشرعية. بتقريب هذا محل الشاهد، بتقريب أن الرسول لا خصوصية له وإنما هو مثال بارز للحجة، فذكر من باب ماذا؟ أنه حجة. فإذا عندما قال حتى نبعث رسولا يعني حتى نقيم لكم حجة أو نقيم عليكم حجة، واضح إن شاء الله. فهذا أيضا كلمة الرسول كأنه ذكرت كمثال، وهكذا. هذا خلاصة ما تقدم. هنالك استدراك في هذا الشأن يقتضي أن يبين بنقاط. واحد، أن الفرق بين المنطوق والمفهوم لا يرجع إلى كون المنطوق مستفادا من حق الألفاظ بنفسها دون ملاحظة القرائن والمراد الجدي الذي قد يتكون اعتمادا على حق الألفاظ عليه وعلى القرائن الحالية والمقالية المحيطة به أو بها بالألفاظ. هذا واضح لولا هاي النقطة الأولى واضحة أولى. فالمنطوق ليس معنى الدلالة الوضعية، هذا خطأ أن نسمي المنطوق والدلالة الوضعية. ليش؟ لأن المنطوق المفروض صغرى للظهور مثل المفهوم، هو صنو المفهوم صغرى للظهور، اللي هو يصير صغرى لحجية الظهور شنو هو؟ الدلالة اللفظية الوضعية. لو لا هو الدلالة النهائية الجدية النهائية، صحيح لو لا. هذا هو اللي نسمي منطوق، مو اللي نسمي منطوق يعني الذي يكون مستفادا من حق اللفظ اللي هو يرجع للدلالة الوضعية. المفروض هنا نعدل العبارة نقول وليس هو محض الدلالة الوضعية. هذا مو بعد، احنا على اول احنا هذا نسميه منطوق. سيجي شوي شوي هاي النقطة الاولى، احنا عندنا 6 نقاط شوي شوي نقطتكم بعدين قد تصير سارة. ومن ثم فإن الاستعمال المجازي للفظ ما يكون مفاد المنطوق له هو المعنى المجازي وليس المعنى الوضعي لللفظ. فإن قال المولى أكرم البحر كان معناه الأمر بإكرام العالم وكان هو مفاد المنطوق وليس الأمر بإكرام العالم ليس مفادا مفهوميا تابعا للمنطوق ومتفرعا عليه ولازما له، بل المنطوق هنا ماذا؟ أو إكرام العالم. لماذا؟ والكلمة العالم موجودة في الكلام؟ لا، ما موجودة. هذا جواب شيخ. كلمة العالم ما موجودة في الكلام، لكن كلمة البحر صحيح هي بحر بدلالة الوضعية، بحر يعني هذا المعنى المعروف للبحر، ولكن هي استعملت بمعنى العالم. ما دام استعملت بمعنى العالم في الدلالة الجدية الأساسية لهذه الألفاظ شنو كان؟ يعني لزوم إكرام العالم أو حسن إكرام العالم. ثالثا والكناية.
بعد ما تبقى عندنا مفاهيم،
لا صلبين بعدين يجي شلون تطلع المفاهيم ايش قد مهم. ثالثا والكناية وإن اختلفت عن المجاز في كون المعنى الوضعي يمكن أن يكون صحيحا، فيكون زيد كثير الرماد حقيقة مو فقط كناية، إلا أن المراد الأساسي من الكناية إنما هو لازم معنى اللفظ. إحنا أصل التفريق بين الكناية والمجاز بأن المجاز المعنى الوضعي المتلفظ به في المجاز ما له معنى، لأن شو المعنى أكرم البحر صحيح، بينما في الكناية لا، من المعقول جدا أن يكون زيد الذي هو كريمه لكن هو في نفس الوقت عنده كثرة رماد، ماكو مانع من ذلك صحيح لو لا. فالكناية لا يشترط فيها أن يكون حق اللفظ فيها غير مطابق للواقع مثل أكرم البحر أو رأيت أسدا يرمي أو ما أشبه ذلك، بينما عفوا المجاز ليس كذلك. أما الكناية ممكن أنه يكون هذا مطابق للواقع، لكن إلا أن المراد هذا مهم جدا، هذا بيت القصيد هنا نشعدكم إشكال هاتوه، إلا أن المراد الأساسي من الكناية إنما هو لازم معنى اللفظ، فهو المراد الجدي من الكلام وهو محور الكلام وهو مضمونه الرئيس. فقولهم زيد كثير الرماد يكون المراد الرئيس فيه هو الإخبار عن كرم زيد، فهو يضاهي القول زيد كريم. زيد كريم شن؟ ما نقول هو المفاد المطابقي هو الإخبار عن كرم زيد. هنا من يقول زيد كثير الرماد المدلول الأساسي المطابقي ما هو؟ زيد كريم نفس المعنى، مو زيد عنده تكدس رماد كثير وكذا، هذا يصير فرد معنى ثانوي مو هو محل الاهتمام ولا هو محور المعنى. محور المعنى وأساسه هذا وعليه. فإن أردنا هذه النقطة الرابعة، فإن أردنا أن نفرض أن لقولنا زيد كريم مفهوما يستفاد من الملازمة مثلا بين كرم زيد وشجاعته، فيكون مفهوم زيد كريم هو زيد شجاع، فنقدر نتعقل أنه إلى مفهوم. بعض الأخوة أشكل قال إذن بعد ما قعدنا مفهوم، لا، هنا من فرضنا أن محور الكلام في زيد كثير الرماد وأمثاله هو بيان الكرم، أي معنى لازم لذلك غير مصرح به في أصل الكلام في دلالة الكلام المباشرة المنطوقة، أي معنى آخر ماذا؟ هو يمكن أن يحل محل المفهوم، فيكون بالكلام مفهوم، نتعقل أن يكون إلى مفهوم.
ونفس الكلام
هم مفهوم؟ لا، الكلام مو مفهوم لأنه بيّن
الكلام.
بالنتيجة بعد يصير مجرد ادعاءات، ولكن هاي النقاط اللي بيّناها المفروض تكشف الحال. إذا واحد يقول له أنا هكذا أريد أستعمل، ليش؟ لأن هو متربي على الطريقة البلاغية اللي هي تنظر إلى الألفاظ وتتعامل مع اللوازم بهذه الطريقة. أما النضج الأصولي والغرض الأصولي، الأصولي شنو غرضه؟ كما أشرت في بداية الكلام، الأصولي من يقول عندي منطوق ومفهوم شنو غرضه؟ غرضه يتحدث عن الدلالات اللفظية الوضعية، لو غرضه أن يبين الصغريات لحجية الظهور. فالصغريات حجية الظهور نحوان، نحو يسمى منطوق، نحو يسمى مفهوم. إذا أردت أن تفرز المفهوم عن المنطوق في مثل زيد كثير الرماد اللي هو به دلالة على كرم على شجاعة زيد، أين المفهوم وأين المنطوق؟ هل يعقل أن تقول أن منطوقه يعني كثرة الرماد؟ هذا أصل بعض الأحيان ما مراد، بعض الأحيان مو طابق للواقع. يعقل هو هذا يصير المنطوق؟ مو معقول أن يصير المنطوق. اللي يصير المنطوق حقيقة بالمعنى الأصولي، بالمنطق الأصولي، بالأثر الأصولي والغرض الأصولي، هو ماذا؟ هو الإخبار عن كرم زيد. إخبار عن كرم زيد من مستفاد، ما منصوص عليه بالدلالات الوضعية، هو مستفاد من دلالة كثير الرماد عليه. هذا هو المنطوق. المفروض هكذا أصوليا، هكذا المفروض يسمى منطوق. إذا هذا صار هو المنطوق، هذا يعني بعد ألغام باب اللوازم؟ لا، زيدون شجاعون، هذا مو هي متن الكلام الأصلي ولا محور الكلام الأساسي. تستفاد منها بالدلالة الالتزامية، هذه الاستفادة الالتزامية نعبر عنها مفهوم. فليس فكذلك إن أردنا أن نحقق ما هو المفهوم في زيدون كثير الرماد، فليس هو كرم زيد، لأن كرم زيد هو المنطوق له الذي يدل عليه مباشرة، وهو إن كان يستتبع مفهوما تابعا له فلا بد أن يكون هو مثلا أن زيدا شجاع، مو أنه هو يصير نفس المفهوم. زين إذن وين المنطوق؟ شو تقول؟ تقول عندي منطوق، ما هو؟ قل منطوقك يعني كثير رماد. يقول أصلا هذه كثير رماد قد لا تكون مطابقة للواقع، ولا تكون موضع الاهتمام المتكلم، ولا هي مرادة بالإرادة الجدية، ولا هي تصلح أن تكون موضوعا لحجية الظهور. إذن الأصول سيستغيث، يقول هذا الكلام صار به مفهوم بلا منطوق، والمفهوم أصلا هو ظل للمنطوق. فالأصول شي يقول؟ يقول هدمت بنياني أصلا، لأن هو أنا ما أقدر أفهم أن يصير عندي مفهوم بلا منطوق. فالغرض الأصولي هو يتوقف على أن نبني على أن المنطوق ليس هو محاق ما نطق به بالألفاظ. لأن من أول إحنا فرضنا أن الأصول المهم عند حجية الظهور، وأن موضوع حجية الظهور الدلالة الجدية، هي كلها مؤسس لها سابقا. فمن صنع هو الدلالة الجدية، الدلالة الجدية في هذا الكلام على ماذا؟ على الكرم. ما دام على الكرم هذه هي المنطوق. وبناء على كل ذلك، إذا تقرر أن معنى التمثيل للعنوان بفرد منه يرجع في الحقيقة إلى كون ذكر الفرد كناية عن العنوان، فيكون ذكره في قوة ذكر العنوان، لأن معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حسب الفرد هو ماذا؟ حتى نبعث حجة. وعليه فإن البناء على إلغاء الخصوصية فيه عرفا إن كان مستفادا من قرينة التمثيل هو في الحقيقة من باب دلالة المنطوق وليس من باب دلالة المفهوم، لأن المعنى الكنائي كما تأسس آنفا من سنخ المنطوق لا من سنخ المفهوم. معنى الكنائي مهنما من قال حتى نبعث رسولا، هي قلنا استعمال كنائي. شنو هذا الاستعمال الكنائي؟ يعني حتى نقيم حج. وعليه فإن شوف هاي النتيجة اللي راح نوصل لها، فإن ما تقدم عن بعض المحققين المعاصرين وهو السيد مصطفى الخميني رحمه الله في كتابه الذي نقلنا بعض كلامه، من كون فهم عدم الخصوصية إنما يعتبر إن كان من باب التمثيل فقط، وأن ما عداه هو في معرض القياس، هذا الكلام سيكون مآله من السيد رحمه الله، سيكون مآله إلى إلغاء مفهوم عدم الخصوصية. ثم ما عندنا مفهوم عن الخصوصية، احنا عندنا منطوق بس ما عندنا مفهوم بعد. فإنه لا يرتضي من عدم الخصوصية إلا ما كان من سنخ المنطوق للمفهوم، وهو هاي فاتني أنا أكتبه، وهو في تضعيف كلامه ذكر عدم الخصوصية كمفهوم جعلها مثل الأولوية، هو تعامل معها كمفهوم. فإما أن يرفع اليد عن كونها مفهوم يقول هذا منطوق، وإما أن يرفع اليد عن ما بدا لنا من حصر فهم عدم الخصوصية بقرينة التمثيل، ولا أن نلتزم بهما معا بعد موتان. والحمد لله رب العالمين.